بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ علماءنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب الجزء الثاني حول شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء السادس في رحاب الجزء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فيما مضى من لقاءات بعد أن وقفنا أمام هذا المبدأ الذي جاء به الإسلام، وهو مبدأ اليسر ورفع الحرج، بدأنا نقف أمام تطبيقات التيسير في الإسلام، وكان من هذه التطبيقات التوبة. فمن مظاهر اليسر في هذا الدين العظيم قضية التوبة، بينما كانت على الأمم السابقة بقتل النفس، يسر الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه على هذه الأمة الخاتمة، الأمة المرحومة، فجعل توبتها بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب ورد المظالم إن كانت هناك مظالم للعباد، وهذا من يسر الإسلام. وقفنا أمام التوبة وأمام شروطها وأمام واجباتها، ثم بدأنا نقف أمام أسرار ولطائف التوبة، فذكرنا فيما مضى بعضا من أسرار ولطائف التوبة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع أسرار ولطائف التوبة. في هذه الليلة المباركة سوف أقف أمام آيات من كتاب ربنا عز وجل فيها بيان لأسرار ولطائف التوبة. هذه الآيات كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، إنها آيات على مائدة سورة نوح، هذا النبي الكريم والذي هو رسول من أولي العزم من الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان مما قاله لهم كما يحكي القرآن الكريم على مائدة سورة نوح، قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كم قرأنا هذه الآيات وكم استمعنا إليها، ولكن كما أنبه كثيرا أن العلة من تنزل آيات الكتاب الحكيم التدبر لا مجرد قراءة الحروف. فكم من قارئ لحروف القرآن وهو بعيد كل البعد عن حدود القرآن. ولذلك إخوة الإيمان والإسلام، لكي ننهض بأمتنا ولكي نكون سبباً في التمكين لهذه الأمة، لابد أن نأخذ القرآن الكريم كما أخذه أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أخذوه بمنهاج التلقي. فهذا هو فاروق الأمة عمر رضي الله عن عمر، يأخذ سورة البقرة في 10 سنين. يا ترى عن سوء حفظ؟ الإجابة لا، فعمر الفاروق من أشد الناس حافظة رضي الله عنه. فلماذا أخذ سورة البقرة في 10 سنين بينما نرى اليوم الطفل الصغير ربما وصل للسادسة من عمره وقد ختم القرآن كاملا ويعي القرآن كاملا في صدره؟ وهذه الفترة العمرية وما اقترب منها أو ابتعد عنها قليلا نرى الكثيرين من أبنائنا من حملة كتاب الله عز وجل. فلماذا عمر يأخذ سورة البقرة فقط في 10 سنين؟ لأن عمر يعلم الأمة أن لهم منهاجا في أخذ القرآن، لأن العبرة ليست حفظ الحروف أبدا، إنما العلة إقامة الحدود، العبرة العمل بالقرآن، العبرة تنفيذ أوامر القرآن واجتناب نواهي القرآن وتصديق أخبار القرآن. فكان عمر يأخذ الآية من سورة البقرة فيحفظ حروفها ويتعلم معناها ثم يطبق ما فيها على نفسه ثم يطبقه على أهله ثم يدعو الغير إليه ثم ينتقل إلى الآية التالية وهكذا. إذن لابد أن يأخذ القرآن بهذه المنهجية. 10 سنين أخذ سورة البقرة، أصبح معه سورة البقرة. وذلك كثيرا ما أشير للإخوة أن النبي عليه الصلاة والتسليم عندما يسأل أصحابه عن القرآن يسأل بهذا السؤال: هل معك من القرآن شيء؟ هل معك؟ لأن المعية معناها إيه؟ معناها أن هذه الصورة التي هي عندك قمت بها حق القيام، لها معية تامة وصحبة دائمة. هل معك من القرآن شيء؟ ولذلك عند الإمام النسائي وغيره قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والهبة خاصة برسولنا الأمين، ليست لأحد غير النبي. يعني الهبة أن يتزوج المرأة بغير مهر، يعني تأتي فتهب نفسها للنبي بدون مهر. دي خاصة بمين؟ بالنبي. دي من خصوصيات النبي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة له، دي خاصة بك أنت يا محمد. فهذه المرأة المؤمنة أتت النبي وقد وهبت نفسها لرسول الله. يقول الراوي: فنظر النبي إليها ثم سكت، أي لم يؤمر بشأنها، فسكت النبي أي لم يرغب في الزواج منها. فلما سكت قام أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، إن لم تكن بك حاجة إليها فزوجنيها، يعني إن كنت لست رغيبا فيها ولا تريد الزواج منها، أنا أريد أن أتزوج فزوجنيها. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: التمس ما تمهرها إياه، هات لها المهر، لأن الهبة خاصة بالنبي فقط، أنت بقى تتزوجها هات المهر. فانصرف الرجل من مجلس رسول الله ثم عاد يقول: يا رسول الله، لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي شيء. طيب، قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. فانصرف الرجل إلى بيته ثم عاد يقول: والله يا رسول الله، لا أجد خاتما من حديد، حتى دي ما عنديش إن أنا أجيب لها الخاتم. طيب، فسكت النبي عليه الصلاة والتسليم وسكت الرجل. فلما طال به المجلس قام لينصرف، أي الرجل، فدعاه النبي قال: يا رجل، هل معك من القرآن شيء؟ هو ده السؤال يا إخوة، هل معك من القرآن شيء؟ وذلك أقول دائما لنفسي: ماذا معك من القرآن يا شيخ سيد؟ هو ده السؤال اللي ينبغي أن يسأل. أنت معك إيه من القرآن؟ اوعى تقول لي أنا ختمت القرآن. نعم، حروف. أنا أسأل عن المعية. ده القرآن لما تكلم عن النبي وأصحاب النبي قال: والذين معه، في معية تامة. أبو جهل لم يكن مع النبي، مع أنه رأى النبي وعاصر النبي، لكن لم يكن مع النبي، كان ضد النبي، حارب النبي. أبو لهب عم النبي، لكن لم يكن مع النبي. دي خاصة بالصحابة: محمد رسول الله، ما تصلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، فما قالش إيه؟ والذين يعرفونه، أو الذين يجالسونه. لا 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 لا، المنافقون كانوا يجالسون النبي ولا إيه؟ أو الله يا إخوة، كانوا بيصلوا خلف النبي، وبعضهم يذهب للجهاد مع النبي، ويثبتون المؤمنين، ويجلسون في مجالس النبي، لكن ليسوا مع النبي. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان، ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. قاعدين فين دول؟ قاعدين مع النبي. ولما يقابلوا النبي بالأحضان والتقبيل، لكنهم ليسوا مع رسول الله، فهي قضية معية، والذين معه قضية معية تامة. ومعنى معه أي اتبعوا أمره واجتنبوا نهيه وصدقوا خبره وقدموا حبه على حب النفس التي بين الجنبين. هذه معنى المعية، وده اللي قاله النبي لسيدنا عمر في حديث الإمام مسلم: يا عمر، لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب، لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر: الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال له النبي: الآن يا عمر، الآن اكتمل الإيمان. فدي معنى المعية، معية أن تقدم حب نبيك على حب نفسك صلى الله عليه وسلم. فهي قضية معية بقى، مش قضية حروف يعيها الصدر ويتلفظ بها اللسان، أبدا، إنها قضية حدود، قضية أحكام، قضية معية تامة لآيات القرآن العظيم. ولذا قال له النبي: يا رجل، هل معك من القرآن شيء؟ ما قالوش هل تحفظ من القرآن شيئا؟ أبدا. الحفاظ كثر والمتقنون للأحرف كثر، لكن أين العاملون بالقرآن؟ هذا هو السؤال. أين الذين تخلقوا بالقرآن؟ هذا هو السؤال. ولذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق النبي بماذا أجابت؟ قالت: كان خلقه القرآن. ما تصلوا عليه، يعني اقرأ كده القرآن وانظر إلى النبي، ترى القرآن المقروء مطبقا عمليا في هدي نبينا، تجده قرآنا يمشي بين العباد صلى الله عليه وسلم. فدعاه فقال: يا رجل، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم يا رسول الله. طبعا نعم، لأن الذي علمهم من؟ رسول الله. أسوتهم وقدوتهم من؟ رسول الله. والرسول كان خلقه القرآن. نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: أسمعنيها، اقرأ. فقرأها، قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، أو كما قال النبي: بما إيش؟ معك. اوعى تنام. بما إيش؟ معك. يعني مهرها هذه الصور التي هي معك، أي قم بتعليمها تلك الصور واحملها على العمل بما فيها واجتناب نواهيها وتصديق أخبارها، فتكون قد وفيتها مهرها. الله أكبر. لأن بعض الإخوة بيفهم خطأ، يقول لك: أنا من حملة القرآن، مهر خدني بقى مهر قرآن، ومفكر يعني كده. يعني ايه مهر قرآن؟ يعني لازم تعلمها اللي عندك ده، مش ان انت. طب انت عندك القرآن، هي خدت ايه؟ خدت ايه منك؟ ان انت حافظ ما شاء الله عليك. يقول لك: اصل والد الزوجة رجل صالح، فقال لي: واد انت عندك القرآن، فمهر بنتي القرآن. طيب ماشي، اديها المهر بقى، اعطيها القرآن. ما كيف تعطيها القرآن؟ يبقى لازم تقوم على تحفيظها الأحرف كاملة، ثم تعليمها المعاني، ثم حملها على تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. فإذا فعلت ف فقد وفيت مهرها. فقد وفيتها إيش؟ مهرها. يبقى قضيتنا قضية معية يا إخوة، مش قضية حروف. كم من قارئ للقرآن يهتم بالحروف وإتقانها ويغفل عن الحدود، ودي المشكلة الخطيرة جدا. تجد قارئ للقرآن وفيه كذب وخلف للوعد وسوء أخلاق وسوء جوار وقطيعة أرحام، فين هو القرآن؟ فين القرآن أنت تقرأه؟ أين هو؟ أين القرآن؟ ظالم لزوجه، غافل عن تربية أولاده، فين القرآن؟ أين هو القرآن؟ يأكل الشبه ولا يتحرى الحلال في مطعمه، أين هو القرآن؟ عابس الوجه، إن كان موظفا عابس غاضب لا ييسر مصالح الناس، فين القرآن؟ فين القرآن؟ أعجب عندما أرى مثلا حتى عند البائعين ترى كثير من غير المسلمين يبتسم وهين لين في البيع والشراء، وتجد الأخ عابس الوجه. ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ فين القرآن؟ فين سمت السنة ده في أعمالك؟ إما فين حديث النبي يا ولدي رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى؟ انت مالك كده على طول قافل؟ ايه ده وقافل ليه؟ قافل ليه؟ منقول له يفتح بقى ولا ايه؟ يفتح يا ابن الله يرضى عليك، افتح ويسر عشان ربنا ييسر عليك. ودي آفة. فقضيتنا مش قضية حروف، قضية أعمال، قضية عمل بالقرآن. في رمضان الأخ من دول في مصلحة حكومية أو موظف ومسك القرآن بيقرأ ويعطل مصالح الناس، إيه ده؟ بس بخلص الربع ده، الربع يا هذا. قراءة القرآن نافلة وعمل الناس واجب. وابن عباس يقول إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، عملك فريضة، ماشي مصالح الناس. القرآن في البيت مش في العمل. مش فين؟ مش في العمل. وكمان بيصلي الضحى، فين؟ في العمل. ما شاء الله عليك، الورع ده ويعطل مصالح المسلمين، لا ما ينفع، ما ينفع يا إخوة. هو احنا انكسرنا من شوية؟ ألا تعلموا أن عمالنا صور لأعمالنا؟ فنحن نرى عملنا في صورة حكامنا، عملي وعملك. كما قال ابن القيم رحمه الله: عمالنا صور أعمالنا. الله أكبر. فإذا أردنا عزا لابد من عودة للقرآن والسنة بفهم الصحابة، مش مجرد حروف بتتلى ونتغنى به. وفين الأعمال؟ فين القرآن في حياتنا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير: فقلت هكذا بفاء التفريع، مكث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم لذلك، أي خلال ألف إلا خمسين سنة يقول لهم إيه؟ فقلت استغفروا ربكم، أي آمنوا بربكم وعودوا إليه واندموا على ما فات من تقصير، تكون النتيجة إنه كان غفارا. بالاستغفار تستنزل الأمطار والأرزاق، فالاستغفار ممحاة الذنوب وبه تستجلب الأرزاق وتستمطر الأمطار. الله أكبر. الله أكبر. الاستغفار ممحال الذنوب. يعني ممحاه؟ يعني يذهب بالذنب، لأن الممحاه اللي بيسميها الطفل في المدرسة الأستيكة. إيه وظيفة الأستيكة؟ تمسح بيها الخطأ. الطفل في ابتدائي لما يغلط في الكتابة معاه إيه؟ بالأستيك، يروح مسح الخطأ ده ويصوب. فالتقصير له ممحاه؟ نعم. الاستغفار يبقى الاستغفار ممحاه الذنوب. ولذلك يقول الشعبي رحمه الله: خرج عمر الفاروق رضي الله عنه يستسقي، يعني في زمانه أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فخرج لصلاة الاستسقاء. يقول: فلم يزد على الاستغفار، ثم رجع فأمطروا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما استسقيت، ما سمعناكش يا طلبتي الغيث وكذا في الدعاء. قال لهم: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي بها يستنزل المطر. ثم قرأ: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مجاديح السماء التي بها يستنزل المطر. الاستغفار. الله أكبر. أين هو الاستغفار في حياة المقصرين أمثالي؟ أين هو الاستغفار؟ كم مرة بنستغفر ربنا في اليوم والليلة؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال النبي 100 مرة. يتوب؟ نعم. من ماذا يتوب النبي وهو الذي أخبر عنه ربه أنه غفر له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر؟ سورة الفاتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فمن أي شيء يتوب الله؟ قال العلماء: يتوب إعظاما لجلال الرب جل جلاله. الله أكبر. رغم أنهم آمنون إلا أنهم يعظمون. طب اللي مش آمن زي حالاتي وحالاتك يعمل إيه؟ ده خاتم رسل الله يا إخوة. وبعدين يقول في حديث آخر: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله عز وجل في كل يوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي. يغان؟ أيوة. عد النبي انشغاله بأمور أمته من الغفلة، لأنه دائم الذكر لربه، فإذا انشغل بأمور الناس فطر عن الذكر، فعد هذا ذنبا وهو ليس كذلك، فيستغفر ربه في اليوم أكثر من 100 مرة. يا شيخ سيد، أنت ما بتستغفرش ربنا ليه؟ شيخ سيد أنا يعني، مش الشيخ سيد الإمام بتاعكم، أنا بتكلم عن نفسي الله يبارك لكم، بكلم نفسي أنا. أقرب أذن لسماع قولي أذني أنا. الاستغفار أمان هذه الأمة الذي أبقاه الله لها بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى. الله أكبر. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس: جعل الله لهذه الأمة أمانين. الأمان الأول وجود رسول الله، والأمان الثاني الاستغفار. ذهب الأمان الأول إلى ربه وبقي لنا الاستغفار. ما تستغفر بقى يا شيخ سعيد؟ أمان يا إخوة، أمان من الهم ومن الغم، أمان من الضيق ومن الكرب، أمان من القحط والمجاعات. الناس القلقانين على المية، ما تستغفروا، استغفروا ربكم. لا بد أن تحققوا الإيمان مع الأخذ بالأسباب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يا إخوة، من يقين السلف حدث جدب ذات يوم، فقام أحد المسلمين ليصلي الاستسقاء. رجل مسن تجاوز 70 واخد معه مظلة وهو رايح لصلاة الاستسقاء. يقين ان المطر هينزل، لسه ما صلوش الاستسقاء، واخد معاه ايه؟ مظله، لانه عارف، عنده يقين. مجرد ما هنستغفر وننكسر لعظمته هيستجيب. الله اكبر. الامه محتاجه يقين. الامه اللي انشغلت بالمخلوقين واعتقدت ان النفع والضر بيد المخلوقين، امة لا تنصر ابدا، امة لا تنصر ابدا ولا يمكن لها ابدا. المعطي المانع هو الرب جل في علاه، فلازم نفزع اليه، لازم نحقق الايمان ونصدق فيه، لازم نستمطر الارزاق بالاستغفار. كما قال الرجل الاعرابي البسيط، قالوا له الاسعار بتغلى، قال: والله لو صارت حبة القمح بدينار ما شغلني ذلك، فما علي إلا أن أعبده وقد تكفل برزقي. ده أعرابي ما تعلمش في الجامعة، ولا معاه ماجستير ولا دكتوراه، ولا عنده مرض التعالم، ودي المصيبة، المرض الآفة اللي جاهل ويجهل أنه جاهل، هذه المصيبة. لأن الجاهل الذي يعلم أنه جاهل هيسأل فهيتعلم، إنما المصيبة في مين؟ جاهل ولا يدري أنه جاهل، وده مرض التعالم، عياذا بك اللهم من هذه الآفة وهذه العلة. ولذلك قال القائل: محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. أو ده بقى العالم أو الجاهل الذي يجهل أنه جاهل، فعنده مرض اسمه التعالم، منتفخ، يلبس ثوب زور وكذب، مصيبة كبيرة جدا. فالأعرابي فهمها، لأن الأرزاق مقسومة، والذي قسم الأرزاق هو الله سبحانه جل في علاه. قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن انصلح حالك أصبحت من أوليائه، ولا يضيع ولي لله أبدا. يا إبراهيم، هل أمرك الله بذلك؟ يترك زوجه وولده فين؟ في صحراء جرداء، لا زرع ولا ماء، لا أنيس ولا جليس، تنفيذا لأمر من؟ لأمر الله. طيب هاجر تمشي ورا منه، الله أمرك يسكت، الله أمرك يسكت. في الثالثة قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا. خلاص ما دام بتنفذ امر الله مش هنضيع. فينفجر لها بئر ايه؟ زمزم. فين؟ في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء ولا انيس ولا جليس، لانها ولي لمن؟ للرحمن. واولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بنص القران: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انت خايف من الارزاق؟ طيب ما تكون ولي للرحمن، كن عبد له. خلاص انتهت انتهت. يبقى هي قضيه ايمان وصدق مع الله عز وجل. ربنا يغير لك كل السنن بالايمان يا اخوه والله. احنا محتاجين يا اخوه يقين. يوشع ابن نون نبي كريم، جاء من بعد موسى عليه السلام نبيا في بني اسرائيل، وهو الفتى اللي كان مع سيدنا موسى في رحلته في طلب العلم على يد العبد الصالح الخضر عليه السلام، وهو نبي من الأنبياء. لما مات موسى عليه السلام اصطفى الله هذا الفتى نبيا، بدأ يعد جيل العقيدة والإيمان بعد أن ضربت تيه على الثلة التي تقاعصت عن نصرة الدين مع كليم الرحمن موسى بن عمران. وضرب الله عليهم التيه فين؟ عندنا هنا في شبه جزيرة سيناء هنا. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. في الفترة التيه دي مات موسى عليه السلام. بعدها اصطفى الله من؟ هذا الفتى يوشع ابن نون، بدأ يعد جيل العقيدة وجيل الإيمان، رب أمة بعد نبي الله موسى عليه السلام. وبعدين أخذهم من أجل نصرة الدين وتطهير بيت المقدس من المفسدين. نسأل الله أن يطهره من المفسدين، آمين. وبدأ ينقي الصف من علائق الدنيا، فقال: يا بني إسرائيل، من كان منكم قد عقد على امرأة ولم يبني بها فلا يتبعني. الشاب كده اللي عقد ومنتظر ليلة الدخلة، ما ينفعش يرجع، ده مش هيجي يجاهد، ده ما ينصرش دين، لأنه متعلق بإيه؟ بالدنيا. ما هو زي حنظلة غسيل الملائكة اللي في ليلة البناء يسمع المنادي بينادي: يا خيل الله اركابي، قام من نومه جنبا فما دخل ليغتسل حتى لا يتأخر عن نداء رسول الله. لبس ملابس الجهاد وهو جنب، وقام نصرة للدين. وبعد المعركة رأى النبي عجبا، رأى الملائكة ينزلون من السماء بماء وثلج وبرد يغسلون رجلا في ساحة المعركة. عجبا، إن الشهيد لا يغسل، من هذا؟ قالوا: إنه حنظلة. حنظلة؟ فلماذا غسلته الملائكة؟ سألوا أهله فأخبروها، فقالت: كانت البارحة ليلة بنائي بحنظلة. امبارح كان دخلتي بحنظلة، سمع المنادي ينادي: يا خيل الله اركبي، وقام جنبا فتعجل ولم يغتسل ولبس ملابس الجهاد وتبع منادي رسول الله، قال: أبشري، نزلت الملائكة تغسل حنظلة. غسيل الملائكة رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله. مش اليوم دول، اليومين دول الشاب يتزوج 7 أيام ما ينزلش من البيت، فين صلاة الجماعة؟ عريس ينزل ازاي؟ ما ينزلش ولا يصلي الجمعة كمان. والعقائد الباطل لحسن ياخد عين، لحسن يتكبس، لحسن مش عارف ايه. الله 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 الله، شوف حنظلة في ليلة البناء يا اخوة نال الشهادة وهو جنب، نصرة للدين. رجال رجال، مش عريس 7 أيام ما ينزلش من البيت، ايه ما شاء الله عليك، قاعد بقى مع المحمر والمشمر والملفوف والمفكوك، مش مشكلة صلاة والعبادة وطاعة سيبك. وبعدين بنسأل ليه انكسرنا؟ رضي الله عن عمر بن عبد العزيز لما كان غلاما صغيرا وتأخر عن تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة، تكبيرة الإحرام. صالح بن كيسان كان مؤدبا لعمر، أرسل إلى والد عمر يخبره بقصة عمر اللي تأخر عن تكبيرة الإحرام، مش تأخر، ما سابش الجماعة، صلى جماعة، ولكن جاء متى؟ بعد أن كبر الإمام تكبيرة إيش؟ الإحرام. طب والده بقى ما قالوش يعني مش صلى، ده كويس إنه صلى، ها ولا إيه؟ طيب قال سألوا عمر لماذا تأخر عن تكبيرة الإحرام، تأخرت ليه يا عمر؟ قال شغلت بتصفيف شعري تهيئة للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فبيصرح كده ويتهيأ ويتطيب عشان صلاة الجماعة. قال أتوني بأكبر مقص عندكم، هاتوا لي أكبر مقص عندكم. طيب وأزيل الشعر الذي شغل ولدي عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام. تربية يا إخوة، رجال رجال، الرجولة هنا في العبادة وفي الطاعة، مش 7 أيام عريس وشهر عسل ويترك العبادات والفرائض والطاعات إلا من رحم ربي وعصم. أنا أعرف أحدهم كان داعية، عارفين لما تزوج والله ما صلى الجمعة، والله، وعاتبته عتابا شديدا في هذا الباب، قال ما قدرتش أنزل الجمعة، ما قدرتش، لسه داخل امبارح، ينزل الجمعة ليه؟ وداعية خطير. كوباية الشاي دي حلوة يا عم الحاج سمير، الله يبارك لك. وبعدين بنسأل ليه انكسرنا؟ يا بني إسرائيل من عقد منكم على امرأة ولم يبني بها فلا يتبعني، ارجع. طيب ومن بنى منكم دارا ولم يتم سقفها فلا يتبعني، ده ما ينفعش، لسه برضه متعلق بالدنيا. يا حج انت ما حجتش ليه؟ لما بس نجوز البنات، نزوج البنات يا حج. علاقة الحج بتزويج البنات يا حج؟ الحج مناط الاستطاعة، ما دمت استطاع فيش حاجة اسمها لما زوج البنت. بنت مين يا حج؟ هتتزوج البنت أدي الفريضة يا حج. والتاني بس لما نبني البيت نبقى نحج، ويموت وما يحجش وكان عنده استطاعة ويترك الفريضة. وبعدين بنسأل يا شيخ سعيد ليه انكسرنا؟ هو احنا مش عارفين اللي جرالنا في الآونة الأخيرة دي؟ طيب طهر الصف من علائق الدنيا، أيوة، قد السل المؤمنة بقى لبيت المقدس. وصلوا يا إخوة يوم الجمعة قريب من صلاة العصر، والشمس بتتهيأ للغروب. الله أكبر. طبعا لو غربت الشمس تاني يوم السبت، السبت يوم عبادة ممنوع فيه القتال ولا الحرب، الأعداء هيعرفوا بوجودنا، يتأخر النصر وربما لا يتم. الله أكبر. فماذا يصنع هذا النبي؟ نظر للشمس كده في كبد السماء وخطبها، عشان نعرف مع الإيمان يغير الله لأهل الإيمان سنن الكون، السنن تتغير بأمر الله. قال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مثلك مأمور، يعني أنت مأمورة الشروق بموعد والغروب بموعد كما حدد الرب. طيب وأنا مأمور أن أنصر الدين وأن أطهر هذا البيت من المفسدين. ثم توجه إلى ربي وقال اللهم أمسك علينا شمسك حتى نفتح بيتك، فأمر الله الشمس بعدم الغروب حتى دخل جيل الإيمان بيت المقدس وطهروه من المفسدين فيه وحققوا النصر المبين. ثم غربت الشمس بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. يبقى لما تكون وليا لله هتحزن أبدا؟ يبقى الحزن بيجي لنا منين؟ عشان في ضعف إيمان، ما حققناش الولاية الحق لله حتى يأتينا الأمن والأمان كما قال تعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الأمن لمين؟ لدول بس، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي آمنوا بربكم حق الإيمان واستغفروه على ما بدر منكم من تقصير يغفر لكم ما مضى. سبحانه، ليس هذا فحسب، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يقول المفسرون علم نبي الله نوح عليه السلام أن قومه أهل دنيا، وزرع، فبين لهم أنكم إن حققتم الإيمان صدقا متعكم الله بنعيم الدنيا والآخرة. ما توحد الله، انتوا عايزين ايه؟ انتوا مزارعين، اي، وعايزين مطر، اي كاين، وعايزين كمان عايزين اموال، ماشي، وعايزين اولاد عشان يساعدوكم في العمل، ايوه، طيب حققوا الايمان. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، غيث وفير ورزق كثير، ويمددكم بأموال، يعني الزراعة محتاجة مال، وبنين هيساعدوكم، ويجعل لكم جنات من نخيل وأعناب، ويجعل لكم أنهار. الجنات محتاجة الأنهار للسقيا، فيجعل لكم كمان إيه؟ أنهارا. والله يا إخوة لو طبقنا الآيات لحصلنا نعيم الدنيا والآخرة، وده سر من أسرار التوبة. أرى المقام يضيق وعقال الساعة طارد،
مش مظبوطة يا شيخ،
ما عشان كده. وقليل يكفي خير من كثير يلهي، وكثرة العلم ينسي بعضه بعضا، فنتوقف هنا، فإن قدر البقاء وكان لنا لقاء نواصل، وغدا إن شاء الله تعالى عندكم
خطبة الجمعة الشيخ سيد عبد العزيز،
نعم، وخطبة الجمعة معكم إن شاء الله إن أحيانا الله تعالى غدا. ألقاكم على خير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم.